إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكرم علينا وأنعم وحده بأعظم نعمة وأفضل رحمة وأعظم طريق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. بعثه تبارك وتعالى رحمة للعالمين، بعثه تبارك وتعالى بالرسالة الخالدة الكاملة الشاملة الصالحة لكل زمان ومكان، حيث نزل عليه الروح الأمين جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم نورا وهدى للناس، فأدى صلى الله عليه وسلم الأمانة بكل إخلاص، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ولم يترك شيئا يقرب أمته إلى الجنة وإلى الخير إلا دلهم إليه، إلا دلهم عليه ووضح لهم الطرق الموصلة إليه. وليس هناك من شر يضر بالأمة فردا كان أو مجتمع إلا حذر منه وبين خطورته ونهى الناس عن الوقوع فيه. يقول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فبلغ البلاغ المبين ولم يدخر وسعا في تبليغ رسالة ربه كما أمره ربه سبحانه وتعالى دون زيادة أو نقصان، لأنه أمين، بل كان أمينا قبل الرسالة حيث هيأه الله عز وجل لحمل هذه الأمانة العظيمة بإرهاصات وأمور دلت على أنه ليس رجلا عاديا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. الذي اختاره الله تبارك وتعالى لتبليغ هذه الأمانة ولحمل هذه الرسالة ولتكون رسالته عامة للثقلين الجن والإنس، فصلوات الله وسلامه عليه بلغنا كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد بين لنا فيه علما. وقالت اليهود يوما لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها حال التخلي. وقالت اليهود يوما: لقد أنزلت عليكم آية معاشر المسلمين، لو أنزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أمير المؤمنين الفاروق عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه، قال: أنا والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة، لكن المعلوم عند المسلمين أن الأعياد في الإسلام ثلاثة أعياد لا نزيد عليها ولا ننقص: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. فمن اتخذ عيدا غير هذه الأعياد الثلاثة فقد اتخذ عيدا من أعياد الجاهلية، أيا كان هذا العيد وأيا كانت مسمياته وأيا كان شكله ومظاهره وطقوسه، فإنه بدعة من البدع التي أحدثها الناس. والله تبارك وتعالى قد أنزل علينا كتابه، ووضح رسوله صلى الله عليه وسلم سنته المطهرة، وأودع فيها كل خير من التشريعات الحكيمة والأحكام العادلة والعقيدة الصافية والأخلاق السامية والحدود الرادعة، وبين لنا كل ما نحتاجه في باب العقيدة وفي باب السلوك وفي باب الأحكام والفقه. ولذلك فإن من يكتب أو من يقول إنه على عقيدة كذا فلان وعلى منهج فلان في السلوك وعلى منهج فلان في الفقه، فإنه يعتبر قوله هذا قولا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الإمام الذي قلده في هذا فإنه سيتبرأ منه يوم القيامة، لأنه لا يرضى أن يتعصب له. فالعقيدة والفقه والسلوك كلها تؤخذ من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجميع العبادات كلها تؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز بحال من الأحوال يا عبد الله ويا أمة الله أن نزيد في دين الله ما ليس منه، فإن الزيادة أخطر من النقصان. ربما كان النقصان تقصيرا في جنب الله فقط، ولا شك أنه خطير، ولكن الزيادة افتيات على الله وقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. لأن الله عز وجل يقول: تركت فيكم أمرين لن تمسكتم بهما، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بذلك نجا، ومن حاد عن ذلك هلك. ولذلك أمرنا أن نلزم السنة وأن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين يتحرون الصواب فيما يؤدون من عبادة لله سبحانه وتعالى فلا يزيدون في ذلك أبدا، بل يتفقهون في دين الله حتى يعرفوا التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والسنة من البدعة، والهدى من الضلال، والطريق المعوج من الطريق الملتوي. تركنا صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يحيد عنها إلا ضائع. كيف لا وديننا هو الدين الكامل، الدين الخالص، الدين الصالح لكل زمان ومكان، الدين الذي اختاره الله عز وجل لنا لنعمل به ونطبقه، وجعل أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله فهلا فكرنا في هذه النعمة فحمدنا الله تبارك وتعالى عليها وأدينا شكرها بالاستقامة على دين الله والسير على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا؟ وبناء على ذلك وبناء على ما تبين، فإن الزيادة في الدين محرمة ومردودة على أصحابها ولا يقبلها الله عز وجل. يقول الله تبارك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالبدعة خطيرة يا عبد الله، يجب على العبد أن يتنبه لخطورتها وأن يتفقه في دين الله حتى يسلم من البدع والزيادات والخرافات والخزعبلات التي أحدثها كثير من الناس واستحسنها. واستحسان البدع جريمة من الجرائم الكبرى، لأن صاحبها يدعي التشريع. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استحسن فقد شرع، يعني قد أدخل في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. والعجب كل العجب أنك ترى إقبال الناس على البدع أكثر من إقبالها على السنن. إقبال الكثير من الناس على الخرافات والخزعبلات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، أن إقبال الناس عليها أكثر والعياذ بالله، نتيجة للجهل واتباع الهوى والتقليد الأعمى والبعد عن الله، البعد عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون برد كل شيء إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل انتهينا إلى ما حدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان؟ من أصول الدين يا عبد الله أن العبادة التي نتقرب بها إلى الله لا بد أن يرجع فيها إلى الكتاب والسنة. في الكيف وفي الهيئة وفي العدد وفي النوع وفي الزمان وفي المكان وفي الطريقة وفي السلوك، كل ذلك لا بد أن يطبق وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم نأخذ عبادة ليس عليها دليل بحال من الأحوال، ولم نحدد يوما لعبادة مخصوصة لم يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نخصص مكانا لم يخصصه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتعظيم أي شهر أو أي يوم فلا بد من الرجوع فيه إلى هدي الكتاب والسنة. ولا شك أن بعض الأشهر وبعض الأيام قد خصت بفضائل معينة، فقد فضل الاثنين والخميس بالصيام، وفضل يوم الجمعة بفضائل كثيرة، وفضل العيدان بفضائل كثيرة، وخص رمضان بالصوم الفريضة، وخصت أيام الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة وما تلاها من أيام التشريق خصصت للحج والعمرة، أو خصصت الحج لأن العمرة جائزة طول العام. وخص المسجدان، بل وخص الثلاث المساجد بالزيارة والصلاة فيها، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وخص مسجد قباء بفضل معين وهو أن الصلاة فيه تعدل أجر عمره. أما أن نحدد أياما من عند أنفسنا فنخصها بعبادة أو طقوس أو قربات أو صدقات أو نحو ذلك، فإن هذا غير صحيح ولا يجوز بحال من الأحوال. فمن البدع التي يقع فيها الناس تخصيص شهر رجب بالصيام من بين الأشهر، وهذا ليس عليه دليل، شهر رجب كسائر الأشهر، نعم هو من الأشهر الحرم لكنه كسائر الأشهر بالنسبة للعبادات، فلا نحدث فيه عبادة ليس عليها دليل من كتاب الله تبارك وتعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والبعض من الناس يردد حديثا لا يصح، وهو قولهم رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فلا يخص شهر رجب بصيام ولا بقيام ولا بإحياء ليلة معينة، وإن كنت ترى الأكثر يفعلون ذلك فإن فعل الأكثر ليس دليلا على شرع الله تبارك وتعالى، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعليك بالسنة وتقيد بها يا عبد الله، فإنها طريق الجنة والطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وإياك والإحداث والابتداع في الدين، فخير أمور المرء ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإن قال قائل أليس شهر رجب قد حدثت فيه حادثة عظيمة وحصل فيه أمر عظيم وحدث جلل، ألا وهو الإسراء والمعراج؟ والجواب عن هذه الشبهة أولا أنه لم يتأكد الشهر الذي حصل فيه الإسراء والمعراج، فقيل في رجب وقيل في رمضان وقيل في غير ذلك، ولم يثبت تحديد اليوم ولا تحديد الشهر بحال من الأحوال. وزعم أنه في اليوم 27 أو في اليوم 12، وإحياء تلك الليالي أو تخصيصها بعبادات بصوم أو صلوات، لا شك أن هذا من البدع التي أحدثها الناس. وقد تقدم الحديث لنا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول. فلم يثبت يوم ولا شهر بالنسبة للإسراء والمعراج، لليوم 27 لليوم 27 ولا اليوم 12، وتحديد ذلك خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وبناء على ذلك فإن إحياء تلك الليلة أو إقامة عيد في صبيحتها أو تخصيص تلك الليلة بصدقات أو طقوس معينة كل ذلك باطل وغير مقبول. نعم حقيقة الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ومر بجميع السماوات ووجد فيها بعض الأنبياء ووصل إلى سدرة المنتهى وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورأى من آيات ربه الكبرى ثم عاد من ليلته يقظة لا مناما بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لا خلاف فيه بين أهل السنة. فالواقع الحادث قد وقع، لكن تخصيص يوم معين له هذا لم يثبت. وحتى لو صح فإنه لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نشرع في دين الله ما ليس منه، أو أن نحدد طقوسا معينة نتخذ فيها عبادة مخصوصة لم يدل عليها دليل لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا هو هذه هي البدع بعينها التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه المستقيم وصراطه المستقيم وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين. فإياكم ثم إياكم أن تقعوا في هذه الخزعبلات التي البعض من الناس يعتقد أنها من أفضل الأيام أو من أعظم العبادات، تجده قد لا يصلي وقد لا يصوم وقد لا يحج لكنه يحيي مثل هذه الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن نلزم السنة وأن نحذر من البدع وأن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن نجتهد في ذلك كل الاجتهاد، وأن نجتهد في أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم صوابا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم يسأل عن حكم التكلم مع المخطوبة في الدردشة، دردشة الإنترنت، يدردش معها.
نعم عرفته. إذا كان السائل وفقنا الله وإياه لكل خير يعني بالمخطوبة هي المرأة التي عقد عليها، فهذا لا حرج فيه، لأنها بمجرد العقد تصبح ماذا؟ زوجته. وأما إذا كان يقصد بالدردشة أثناء الخطوبة وقبل العقد لا شك أن هذا محرم، لأنها ليست زوجة لك حتى الآن، وليس لك أن تسترسل معها بالكلام، وليس لك أن تحادثها وحدها إذا أردت خطبتها، بل تتقدم لأهلها وتطلب منهم يدها. وأما ما قلدنا فيه الغرب والإفرنج والكفار وأصحاب العلمنة من أن الخطيب يأخذ خطيبته قبل العقد ويأخذها في نزهة أو في رحلة أو في أو يجتمع معها وحدها أو تفرط معه بالكلام سواء كان بالتليفون أو بغير التليفون، فلا شك أن هذا منكر ومن التشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإني أربأ بك يا عبد الله أن تكون متشبها بالكفار، فاحذر من عادات الكفار، واحذر من المحرمات والتقليد الأعمى الذي يفعله كثير من المقلدين والإمعاوات الذين يقلدون الناس في كل شيء. لا يحل لك أن تخلو بها أو أن تهاتفها قبل العقد، وإنما عليك أن تتحدث مع أهلها وتتقدم لخطبتها، ولك أن تنظر إليها مرة واحدة فترى ما يظهر غالبا من الزينة، ولا تخلو بها بحال من الأحوال، ولا تدردش معها كما قال المدردشون، لا عبر النت ولا عبر التليفون ولا عبر أي اتصال آخر، فإن هذا من طريقة أهل الشر ومن طريقة أهل الأهواء والذين يريدون أن يشبعوا غرائزهم. يتحدث معها فترة ثم يلفظها ويتركها ويمقتها، لأنه يعرف أن التي تتحدث معه غالبا سوف تتحدث مع غيره، فعلينا أن نحذر. قد يقول لك قائل: لا، هذه مثلا أبدا لا يمكن تتحدث مع غيري. والله غير صحيح، لا يمكن أي شيء يخرج عن شرع الله فإنه محرم، ويحصل فيه من المفاسد ما لا تحمد عقباها. وغالبا الزيجات التي تتم بهذه الطريقة مصيرها إلى الفراق، مصيرها إلى الفراق، لأنه يمقتها، يعني يدردش على حد كلامه حتى على حد تعبير العوام يطفش، ويعني يمقتها ويمجها، وربما تضاربا أو تشاكلا. وحتى المحادثة بعد العقد أنا لا أقول إنها محرمة، لكن يا إخوتاه، التقيد بعرف الناس طيب، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالخلوة قبل حفل الزفاف غالبا تنتهي أو كثيرا ما تنتهي بأهلها إلى ماذا؟ إلى الفشل. وقبل أسبوعين أعرف أسرة قد حددوا وقت الزواج واشترى جميع المستلزمات وحددوا وحجز قصرا وأعطاهم المهر واشترى جميع اللوازم وأثث الشقة بمبالغ باهظة، ثم اختلفا بسبب هذه المحادثات واللقاءات التي تقع قبل إعلان الدخول، فافترق الناس وعادت المسألة إلى المحاكم وإلى المحاكمات. فإذا علينا أن نحذر من هذا التقليد الأعمى الذي هو في غاية الخطورة على الناشئة. نعم.
يقول وفقه الله: ذكرتم أنه لا يشرع دعاء الله عز وجل بصفاته.
نعم.
يقول
كيف 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 لا يشرع دعاء الله بصفاته؟
نعم، نداء الله ودعائه بالصفة.
حاشا لله، لم نقل هذا،
وأن هذا شرك بالله تعالى.
نعم.
فما قولكم في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق؟
لعل الأخ وفقه الله ما استوعب الدرس، مع أنني أسهبت فيه ووضحت بالتفصيل. الدعاء بالأسماء والصفات من أعظم القرب التي تقرب إلى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالتوسل بأسماء الله وصفاته من أعظم أنواع التوسل المشروع التي تقرب إلى الله عز وجل. فينبغي لك أن تلجأ إلى الله وتدعوه بأسمائه وصفاته، وقد سردت لكم الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقول الله تبارك وتعالى حكاية عن يوسف: يوسف ربي قد آتيتني من العلم
ومن
الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تبارك وتعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. والآيات كثيرة في هذا الباب في التوسل بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث ما ذكره الأخ السائل وفقه الله للصواب: أعوذ بكلمات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من قالها، من نزل منزلا فقالها، لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ولذلك سن لنا أن نقولها في كل مساء 3 مرات، وأن نقولها عند النوم، وأن نقولها عند المنزل. ومن ذلك تعويذ النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بها: أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مستند إلى قول الله تعالى، وهو دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ومن ذلك دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هل سمعتم مني يا إخوتا في الأسبوع الماضي أنني حذرت من التوسل والدعاء بأسماء الله وصفاته؟ أجيب وفقكم الله، ما الذي حذرت منه؟ دعاء الصفة نفسها. هذا الذي حذر منه العلماء، أن تدعو الصفة، أما أن تدعو بها وتتوسل بها وتلجأ إلى الله بها فهذا هو الواجب والمتعين، بل هو من أفضل القرب التي تقرب إلى الله. إنما المحرم الذي قد يكون يصل درجة الشرك أن تقول يا رحمة الله، يا قدرة الله، يا نعمة الله، يا عزة الله، يا قوة الله. وقد سمعتها بالأمس من خطيب في بعض البلاد، فلا تدعو بهذه الطريقة. وكلمة يا وجه الله، عندنا الآن في بعض البلاد عندنا كثير من العوام يقول يا وجه الله كذا باللهجة العامية، يا وجه الله، هذا لا يجوز. هذا هو الذي قال العلماء إنه إيش؟ إنه شرك. فإخوان انتبهوا عندما تسمعوا كلاما، عندما تسمعون كلاما تأكدوا من فهمه، ولا تقولوا طلبة العلم ما لم يقولوا، ولا يعني تتجرأوا بمثل هذه الجرأة. أنا ما قلت لا يجوز الدعاء بالصفة والاسم، بل الدعاء بالأسماء والصفات والتوسل بها هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل أنواع التوسل المشروع. تلجأ إلى الله، تقول يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا قوي قوني، ويا عزيز أعزني، ويا رحمن ارحمني، اللهم برحمتك أستغيث. هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يجب أن يكون، ولم ينكره ولا ينكره مسلم. وإنما المنكر، انتبه إلى التفريق، فرق بين أن تقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أو أن تقول يا رحمة الله. الأولى توحيد والثانية شرك. فهمنا الفرق؟ فهمنا الفرق؟ انتبهوا إخواني، أنا ما قلت الذي سأل عنه السائل نسأل الله أن يبصرنا وإياه في ديننا، يعني فانتبهوا دائما. يعني المشكلة أن أحيانا البعض لا يفهم الكلام، ثم الآن لو أن الأخ هذا وفقه الله وهداه عاد إلى بلاده وقال إن فلان يقول كذا وكذا، أليس هذا من الظلم والتعدي؟ ها؟ إذن عليك أن تفهم ما يقال، وفقك الله، عليك أن تفهم ما يقال، ولا تقول أخاك ما لم يقل. افهم الفرق. أقول وأكرر، فرق بين أن تقول اللهم رحمتك أرجو، أو تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأن تقول يا رحمة الله، يا قوة الله، يا قدرة الله. الأولى توحيد والثانية ماذا؟ والثانية شرك بالله، لأن الصفة لا تدعى بذاتها، فالصفة لا تقوم إلا بالموصوف، وليست إلها قائما بذاته، بل هي صفة، عرض، صفة لله عز وجل. تقول يا اللهم برحمتك أستغيث، اللهم أني أستقدرك بقدرتك، وهكذا. هذا مثل ماذا؟ قريب من مسألة الشفاعة. عندما يأتي شخص ويقف أمام القبر ويقول اشفع لي يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، وآخر يقول دون وقوف عند القبر يقول اللهم ارزقني ماذا؟ شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. الأولى شرك والثانية توحيد. إذا قلت اشفع لي يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله هذا شرك. وإذا قلت اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، فهذا ماذا؟ هذا توحيد. فانتبهوا إلى الفرق إخوتي في الله، انتبهوا. الإنسان إذا طالب المسلم إذا لم يفهم عليه أن يسأل حتى لا يظلم أخاه أو يقوله ما لم يقل أو يزيد في كلامه أو ينقص. وهذه هي مشكلتنا، أن الكثير من الناس لا يفهم الكلام ثم يلقيه كما فهمه هو. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فانتبهوا لهذا إخوتاه، نسأل الله أن يبصرنا وإياكم في ديننا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
بهلول
وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا درس الغد إن شاء
بهلول
الله.
بهلول شيخنا.
نعم
بهلول بهلول،
ما نأجله إلى الغد.
الصير طيب. الصير
طيب هات.
يقول في بلده جزائر الإسلام طلع عليهم عالم بهلول يقول بأنه لا بد من إعادة ترتيب القرآن الكريم. الأخ مسافر،
نسأل الله العافية والسلامة. إذا من يقول هذا الكلام فلا شك أن هذا أمر خطير في غاية الخطورة، وأخشى أنه مندس على الإسلام والمسلمين. الذي يقول يدعو إلى ترتيب القرآن من جديد لا شك أنه فإن كان يعلم ما يقول ويعلم الحكم وأقيمت عليه الحجة فلا شك في كفره، وأما إن كان جاهلا فإنه يعلم، ونسأل الله أن يهديه سواء السبيل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.